إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تأملت أحوال الصوفية والزهاد، فرأيت أكثرها منحرفا عن الشريعة، يستدلون بآيات لا يفهمون معناها، وبأحاديث لها أسباب وجمهورها لا يثبت. فمن ذلك أنهم سمعوا في القرآن العزيز: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وأنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. ثم سمعوا في الحديث: للدنيا أهون على الله من شاة ميتة على أهلها، فبادحوا ولا يذم. فبان لنا أن الذم إنما هو لأفعال الجاهل أو العاصي في الدنيا، فإنه إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم. فقد علم ما خلف الزبير وابن عوف وغيرهما، وبلغت صدقة علي رضي الله عنه 40,000، وخلف ابن مسعود 90,000، وجمهور الصحابة كانوا على الإكثار في ذلك. وكان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 4 حرائر و17 أمة، وتزوج ولده الحسن نحوا من 400. فإن طلب التزوج للأولاد فهو الغاية في التعبد، وإن أراد التلذذ فمباح، يندرج فيه من التعبد ما لا يحصى من إعفاف نفسه والمرأة إلى غير ذلك. وقد أنفق موسى عليه السلام من عمره الشريف 10 سنين في مهر ابنة شعيب، فلولا أن النكاح من أفضل الأشياء لما ذهب كثير من زمان الأنبياء فيه. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: خيار هذه الأمة أكثرها نساء. وقالت سرية الربيع بن قثيم: كان الربيع يعزل. وأما المطعم فالمراد منه تقوية البدن في عبادة الله عز وجل، وحق على ذي الناقة أن يكرمها لتحمله. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل ما وجد، فإن وجد اللحم أكله، وكان يأكل لحم الدجاج، وأحب الأشياء إليه الحلوى والعسل، وما نقل عنه أنهم امتنع من مباح. وجيء علي رضي الله عنه بثالوذج فأكل منه وقال: ما هذا؟ قالوا: يوم النوروز. فقال: نورزونا كل يوم. وإنما يكره الأكل فوق الشبع، واللبس على وجه الاختيار والبطل. وقد اقتنع أقوام بالدون من ذلك، لأن الحلال الصافي لا يكاد يمكن فيه تحصيل المراد، وإلا فقد لبث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلة اشتريت له 27 بعيرا، وكان لتميم الداري حلة اشتريت 1,000 درهم يصلي فيها بالليل. فجاء أقوام فأظهروا التزهد وابتكروا طريقة زينها لهم الهوى، ثم تطلبوا لها الدليل، فإنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقا ويتطلب دليلها. ثم انقسموا، فمنهم متصنع في الظاهر ليس الشرى في الباطن، يتناول في خلوات الشهوات وينعكف على اللذات ويري الناس بزيه أنه متصوف متزهد وما تزهد إلا الخميس، وإذا نظر إلى أحواله فعنده كبر فرعون. ومنهم سليم الباطن إلا أنه في الشرع جاهل، ومنهم من تصدر وصنف فاقتدى به الجاهلون في هذه الطريقة وكانوا كعمي اتبعوا أعمى، ولو أنهم تلمحوا للأمر الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما زلوا. ولقد كان جماعة من المحققين لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد عن الشريعة، بل يوسعونه لوما. فنقل عن أحمد أنه قال له المروزي: ما تقول في النكاح؟ فقال: سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: قد قال إبراهيم، قال فصاح بي وقال: جئتنا ببنيات الطريق. وقيل له: إن ثريا السقطي، قال: لما خلق الله تعالى الحروف وقف الألف وسجد الباء، فقال: نفر الناس عنه. واعلم أن المحقق لا يهوله اسم معظم، كما قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أتظن أن طلحة والزبير كانوا على الباطل؟ فقال له: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ولعمري إنه قد وقر في النفوس تعظيم أقوام، فإذا نقل عنهم شيء فسمعه جاهل بالشرع قبله لتعظيمهم في نفسه. كما ينقل عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال: تراعنت علي نفسي فحلفت ألا أشرب الماء سنة. وهذا إذا صح عنه كان خطأ قبيحا وذلة فاحشة، لأن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا يقوم مقامه شيء، فإذا لم يشرب فقد سعى في أذى بدنه. وقد كان يستعذب الماء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفترى هذا فعل من يعلم أن نفسه ليست له وأنه لا يجوز التصرف فيها إلا عن إذن مالكها؟ وكذلك ينقلون عن بعض الصوفية أنه قال: سرت إلى مكة على طريق التوكل حافيا، فكانت الشوكة تدخل في رجلي فأحكها بالأرض ولا أرفعها، وكان علي مسح فكانت عيني إذا آلمتني أدلقها بالمسح فذهبت إحدى عيني. وأمثال هذا كثير، وربما حملها القسطاس على الكرامات وعظموها عند العوام، فيخايل لهم أن فاعل هذا أعلى مرتبة من الشافعي وأحمد. ولعمري إن هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب، لأن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لنفسك عليك حقا. وقد طلب أبو بكر رضي الله عنه في طريق الهجرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلا حتى رأى صخرة ففرش له في ظلها. وقد نقل عن قدماء هذه الأمة بدايات هذا التفريط، وكان سببه من وجهين: أحدهما الجهل بالعلم، والثاني قرب العهد بالرهبانية. فقد كان الحسن يعيب فرقدا السبخي ومالك بن دينار في زهدهما، فرؤي عنده طعام فيه لحم فقال: لا رغيفي مالك ولا صحني فرقد. ورأى على فرقد كساء فقال: يا فرقد، إن أكثر أهل النار أصحاب الأكسية. وكم قد زوق قاص مجلسه بذكر أقوام خرجوا إلى السياحة بلا زاد ولا ماء، وهو لا يعلم أن هذا من أقبح الأفعال، وأن الله تعالى لا يجرب عليه، فإذ فربما سمعه جاهل من التائبين فخرج فمات في الطريق، فصار للقائل نصيب من إثمه. وكم يروون عن ذي النون أنه لقي امرأة في السياحة فكلمها وكلمته، وينسون الأحاديث الصحاحة: لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا بمحرم. وكم ينقلون أن أقواما مشوا على الماء، وقد قال إبراهيم الحربي: لا يصح أن أحدا مشى على الماء قط. فإذا سمعوا هذا قالوا: أتنكرون كرامات الأولياء الصالحين؟ فنقول: لسنا من المنكرين لها، بل نتبع ما صح، والصالحون هم الذين يتبعون الشرع ولا يتعبدون بآرائهم. وفي الحديث: إن بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم. وكم يحصون على الفقر حتى حملوا أقواما على إخراج أموالهم، ثم آل بهم الأمر إما إلى التسخط عند الحاجة، وإما إلى التعرض بسؤال الناس. وكم تأذى مسلم بأمرهم الناس بالتقلل، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلث طعام، وثلث شراب، وثلث نفس. فما قنعوا حتى أمروا بالمبالغة في التقلل. فحكى أبو طالب المكي في قوت القلوب أن فيهم من كان يزن قوته بكربة رطبة، ففي كل ليلة يذهب من رطوبتها قليل، وكنت أنا ممن اقتدى بقوله في الصبا، فضاق المعى وأوجب ذلك مرض سنين. أفترى هذا شيئا تقتضيه الحكمة أو ندب إليه الشرع؟ وإنما مطية الآدمي قواه، فإذا سعى إلى تقليلها ضعف عن العبادة. ولا تقولن: الحصول على الحلال المحض مستحيل، لذلك وجب الزهد تجنبا للشبهات، فإن المؤمن حسبه أن يتحرى في كسبه هو الحلال، ولا عليه من الأصول التي ثبتت منها هذه الأموال. فإنا لو دخلنا ديار الروم مثلا فوجدنا أثمان الخمور وأجرة الفجور، كان لنا حلالا بوصف الغنيمة. أفتريد حلالا على معنى أن الحبة من الذهب لم تنتقل مذ خرجت من المعدن على وجه لا يجوز؟ فهذا شيء لم ينظر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أوليس قد سمعت أن الصدقة عليه حرام؟ فلما تصدق على بريرة بلحم فأهدته جاز له أكل تلك العين لتغير الوصف. وقد قال أحمد بن حنبل: أكره التقلل من الطعام، فإن أقواما فعلوه فعجزوا عن الفرائض. وهذا صحيح، فإن المتقلل لا يزال يتقلل إلى أن يعجز عن النوافل ثم الفرائض، ثم يعجز عن مباشرة أهله وإعفافهم، وعن بذل القوى في الكسب لهم، وعن فعل خير قد كان يفعله. ولا يهولنك ما تسمعه من الأحاديث التي تحس على الجوع، فإن المراد بها إما الحث على الصوم، وإما النهي عن مداومة الشبع. فأما تنقيص المطعم على الدوام فمؤثر في القوى فلا يجوز. واسمع مني بلا محاباة، لا تحتجن علي بأسماء الرجال فتقول: قال بشر، وقال إبراهيم بن أدهم. فإن من احتج بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أقوى حجة على أن لأفعال أولئك وجوها نحملها عليهم بحسن الظن. ولقد ذكرت بعض مشايخنا ما يروى عن جماعة من السادات أنهم دفنوا كتبهم، فقلت له ما وجه هذا؟ فقال أحسن ما نقول أن نسكت، يشير إلى أن هذا جهل من فاعله. وتأولت أنا لهم فقلت لعلهم ما دفنوا من كتبهم فيه شيء من الرأي، فما رأوا أن يعمل الناس به. ولقد روينا في الحديث عن أحمد بن أبي الحواري أنه أخذ كتبه فرمى بها في البحر وقال نعم الدليل كنت، ولا حاجة لنا إلى الدليل بعد الوصول إلى المدلول. وهذا إذا أحسننا به الظن قلنا كان فيها من كلامهم ما لا يرتضيه، فأما إذا كانت علوما صحيحة كان هذا من أفحش الإضاعة. وأنا وإن تأولت لهم هذا فهو تأويل صحيح في حق العلماء منهم، لأن قد روينا عن سفيان الثوري أنه قد أوصى بدفن كتبه، وكان ندم على أشياء كتبها عن قوم، وقال حملني شهوة الحديث، وهذا لأنه كان يكتب عن الضعفاء والمتروكين، فكأنه لما عسر عليه التمييز أوصى بدفن الكل. وكذلك من كان له رأي من كلامه ثم رجع عنه جاز أن يدفن الكتب التي فيها ذلك على وجه التأويل للعلماء. فأما المتزهدون الذين رأوا صورة فعل العلماء ودفنوا كتبا صالحة لئلا تشغلهم عن التعبد فإنه جهل منهم، لأنهم شرعوا في إطفاء مصباح يضيء لهم مع الإقدام على تضييع مال لا يحل تضييعه. ومن جملة ما عمل بواقعة دفن كتب العلم يوسف بن أسباط، ثم لم يصبر عن التحديث فخلط فعد في الضعفاء. ثم روى ابن الجوزي بسنده عن شعيب بن حرب يقول قلت ليوسف ابن أسباط كيف صنعت بكتبك؟ قال جئت إلى الجزيرة فلما نضب الماء دفنتها حتى جاء الماء عليها فذهبت. قلت ما حملك على ذلك؟ قال أردت أن يكون الهم واحدا. قال العقيلي وحدثني آدم قال سمعت البخاري قال قال صدقة دفن يوسف ابن أسباط كتبه وكان بعد يغلب عليه الوهم فلا يجيء كما ينبغي. قال ابن الجوزي الظاهر أن هذه كتب علم ينفع، ولكن قلة العلم أوجبت هذا التفريط الذي قصد به الخير وهو شر. فلو كانت كتبه من جنس كتب الثوري فإن فيها عن ضعفاء ولم يصح له التمييز خرب الحال، إنما تعليله بجمع الهم هو الدليل على أنها ليست كذلك. فانظر إلى قلة العلم ماذا تؤثر مع أهل الخير. ولقد بلغنا في الحديث عن بعض من نعظمه ونزوره أنه كان على شاطئ دجلة فبال ثم تيمم، فقيل له الماء قريب فقال خفت ألا أبلغه. وهذا وإن كان يدل على قصر الأمل إلا أن الفقهاء إذا سمعوا عنه مثل هذا الحديث تلاعبوا به من جهة أن التيمم إنما يصح عند عدم الماء، فإذا كان الماء موجودا كان تحريك اليدين بالتيمم عبثا وليس من ضروري وجود الماء أن يكون إلى جانب المحدث، بل لو كان على أزرع كثيرة كان موجودا فلا فعل للتيمم ولا أثر حينئذ. ومن تأمل هذه الأشياء علم أن فقيها واحدا وإن قل أتباعه وخفت إذا مات أشياعه أفضل من ألوف تتمسح العوام بهم تبركا ويشيع جنائزهم ما لا يحصى. وهل الناس إلا صاحب أثر يتبعه أو فقيه يفهم مراد الشرع ويفتي به؟ نعوذ بالله من الجهل وتعظيم الأسلاف تقليدا لهم بغير دليل، فإن من ورد المشرب الأول رأى سائر المشارب كدرة. والمشنة العظمى مدائح العوام فكم غرت، كما قال علي رضي الله عنه: ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئا. فلقد رأينا وسمعنا من العوام أنهم يمدحون الشخص فيقولون: لا ينام الليل ولا يفطر النهار ولا يعرف زوجة ولا يذوق من شهوات الدنيا شيئا، قد نحل جسمه ودق عظمه حتى إنه يصلي قاعدا، فهو خير من العلماء الذين يأكلون ويتمتعون، وذلك مبلغهم من العلم. ولو فقهوا علموا أن الدنيا لو اجتمعت في لقمة فتناولها عالم يفتي عن الله عز وجل ويخبر بشريعته كانت فتوى واحدة منها يرشد بها إلى الله تعالى خيرا وأفضل من عبادة ذلك العابد باقي عمره. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. ومن سمع هذا الكلام فلا يظنن أنني أمدح من لا يعمل بعلمه، وإنما أمدح العلماء العاملين بالعلم وهم أعلم بمصالح أنفسهم، فقد كان فيهم من يصلح على خشن العيش كأحمد بن حنبل، وكان فيهم من يستعمل رقيق العيش كسفيان الثوري مع ورعه ومالك مع تدينه والشافعي مع قوة فقهه. ولا ينبغي أن يطالب الإنسان بما يقوى عليه غيره فيضعف هو عنه، فإن الإنسان أعرف بصلاح نفسه. وقد قالت رابعة: إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكله. ولا تكونن أيها السامع ممن يرى صور الزهد، فرب متنعم لا يريد التنعم وإنما يقصد المصلحة، وليس كل بدن يقوى على الخشونة، خصوصا من قد لاقى الكد وأجهده الفكر أو أمضه الفقر، فإن لم يرفق بنفسه ترك واجبا عليه من الرفق بها. فهذه جملة لو شرحتها بذكر الأخبار والمنقولات لطالت، غير أني سطرتها على عجل حين جالس في خاطري، والله ولي النفع برحمته. كلام ده كلام أنا اخترت هذا الصيد الثمين لأقضي به معكم العشر الأوائل، لأن في هذا جمل كثيرة من العلم. وما ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى إنما سطره بما رآه بعينه وما لابسه مع الناس. وأنتم تعلمون أن ابن الجوزي رحمه الله كان أشهر واعظ في زمانه، كان يصلي خلفه 200 ألوف، وكان الخليفة يتحرى الصلاة خلفه، وكان مفتوحا عليه يأتي بالعبارات المسجوعة الغريبة على البديهة ما يحار المرء منه. فخلاصة هذه الخاطرة أو هذا الصيد أنه ينعي على الذين يتعبدون بالرأي ولا يتبعون الشرع، فهؤلاء مفرطون. وينعي أيضا على الذين رموا الدنيا على اعتبار أنه وردت آيات وأحاديث كثيرة تذم الدنيا وتذم أهلها، ونعى عليهم أنهم يقتطون الحكم من نص واحد، ولا زالت هذه هي المصيبة الكبرى والداهية الدهياء إلى زمان الناس هذا. إن العلماء صرحوا أنه لا يجوز لأحد أن يحكم في قضية من القضايا إلا إذا جمع النصوص كلها من الكتاب والسنة بما يقدر عليه. المرجئة مثلا الذين يرجئون الأعمال فلا يدخلونها في الإيمان خطفوا هذا المعنى من حديث واحد، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وخلاص توقفوا على هذا، وهم يظنون أن العبد يستطيع إذا مات أن يقول لا إله إلا الله. لا، هذه الكلمة أثقل من الجبال الرواسي، لا يزل اللسان بها حال الموت إلا من عمل بها في الحياة، عاش بها، قام بها، ونام بها، ولم يحرك قدما إلا بها، ولم يضع قدمه في موضع إلا كان مأذونا له أن يضعها في هذا الموضع الذي عاش حياته كلها، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ثم هو الصلاة والنسك تدخل في المحيا، لكن العلماء يقولون ذكر الخاص قبل العام أو بعد العام يفيد الاهتمام. فالصلاة خاص، شيء خاص، والنسك شيء خاص، والمحيا عام يشمل هذا. قال لك: إنما خصص الصلاة والنسك لمزيد الاهتمام بهما. ومنات لله، الموت موتتان: موتة صغرى وموتة كبرى. الموتة الصغرى النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. اثنين نايمين جنب بعض، أرواحهم بتطلع، يتوفاها الله عز وجل. إذا كان ده آخر نفس له في الدنيا، روحه ما ترجعلوش، خلاص يبقى بدنا بلا روح. الثاني لسه له سنة سنتين 10 20 30 ترجع له روح. فيمسك التي قضى عليها الموت لا يردها إلى صاحبها. يبقى عندنا الموت، النوم هو ايه؟ هو الموتة الصغرى. طيب كيف تجعل منامك لله؟ فقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قلنا الموت اثنين، الموتة الصغرى. كيف تجعل نومك لله؟ أن يكون الله عز وجل آخر مذكور لك. ما تعملش بقى مكالمات والمصنع والمتجر والدولار واليورو والين وبتاع، وابعت الصفقة واعمل اللي مش عارف ايه وتقوم نايم تشخر بقى، يكون اخر عهدك هو الدينار والدرهم. لا، هي لم تكن موظفة علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون المرء ذاكرا طيلة وقته. طول النهار ذاكر، كل ما يلاقي حاجة لها ذكر، فإذا أراد أن ينام قال وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة منك إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم إن قبضت نفسي فاغفر لها وارحمها إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع اثنان فإذا استيقظت وفتحت عينيك كان الله عز وجل أول مذكور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وهذا الممات قبل أن يكون مماتك الأكبر لله عز وجل فتذل هذه الكلمة التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وجردت أكنة السيوف وشربت الأرض من دماء العباد لأجل هذه الكلمة لا إله إلا الله لأجل أن يقولها المرء في الموتة الكبرى يبقى في الموتة الصغرى لا بد أن يكون عبدا هذه معنى ومناتي لله يكون مناتك لله وطبعا الأذكار الموضقة كلها معاني جميلة كلما عرفت المعنى واستطعمته كلما زدت به إيمان وجهت وجهي إليه احنا قلنا الله عز وجل آخر مذكور لك في الدنيا عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ده ايه قال فمن مات من ليلته مات على الفطرة والفطرة هي الإسلام يبقى الرجل إذا كان ده آخر كلام له في الدنيا يبقى فعلا ربنا في قلبه ويعيش نهاره لله فأول ما ينام يحط يضع كفه اليمنى تحت خده وينام على جنبه واحد يقول لك أنا جنب اليمين بيوجعني وبتريح في الشمال يقول لك ابتدي باليمين ابتدي حط ايدك كده تحت خدك زي ما الرسول قال بالظبط زي ما فعل اعمل زي بالظبط انت ممكن ما تفهمش وضع الكف تحت الخد فايدته ايه لكن سلم اذا انك حط ايدك تحط ايدك ما تقوعش وتنام وتقول الاذكار واذا اتالفت ماشي بس تبتدي كما امرك النبي عليه الصلاه والسلام وجهت وجهي اليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك شوف الترتيبة دي طب وجهت وجهي هيروح على فين ما هو نايم هيروح على فين احنا لسه بنقول اهو ممكن يموت يبقى وجهته إلى الله يروح على طول على هناك كأنما قال يا ربي إذا قبضت روحي فوجهت وجهي إليك طب إذا ما متش وكلفت لي عمر ألجأت ظهري إليك أنت عارف الإنسان إذا اغتيل يغتال من الخلف لأن لو العدو جاله من قدام يقدر يدافع عن نفسه إنما يغتال المرء غيلة وغدرا دائما من الخلف طب مين اللي يغتالك الشيطان فأنت لما تقول الأذكار بالذات مثلا لما تقرأ آية الكرسي كما في حديث البخاري في ثمر الصدقة والشيطان والكلام ده حيث أكيد كلكم حافظين الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي هريرة أتدري يا أبا هريرة من تكلم منذ ثلاث قال لا قال ذاك شيطان الشيطان ده أوصى أبا هريرة لما كان هيمسكه ويرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام فحب يهرب منه فقال له طبعا أقول لك نصيحة ووصية وسيبني لا ترفعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقال له إذا أردت إلى الفراج فاقرأ آية الكرسي فإن قرأتها لم يزل عليك من الله حرص حتى تصبح. أول ما تقرأ آية الكرسي وملك واقف على راسك على طول، ملك مع السلاح بتاعك. الشيطان إنما يغتالك وأنت مال، ما أنت إذا أنت كنت مستيقظا أبدأ تذكر الله عز وجل، كل ما أنت ذاكر الشيطان عرش يقرب لك. أول ما تنام ولا تذكر الله كأنما ألقيت سلاحك وجبت، سهل أوي العدو يذبحك كنت نايم، ما أنت نمت خلاص وألقيت سلاحك. فالله عز وجل يكافئك كأنما يقول لك كنت ذاكرا لي طيلة اليوم فكان من جزاء ذكرك لي أنني وكلت بك ملكا يحميك إلى أن تستيقظ فتستأنف الذكر. يبقى خلاص الملك واقف بسلاحه يعني يدافع عنه. فأنت لما تقول ألجأت ظهري إليك يعني احمني حتى لا أغتال وأنا نائم، وفوضت أمري إليك. التفويض عند بعض العلماء يكون بعد التوكل، أعلى درجة من التوكل. يقولك التوكل يكون بالأسباب وبغيرها، عندما التفويض عادة يكون بعد فقد الأسباب. خلاص زي ما حصل في العبارة، أو العبارة ده يعني شوف بعض الناس اللي هم ربنا أنجاهم عز وجل، قال لأول مرة أفهم قوله تعالى في ظلمات البر والبحر، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قال ما كنتش عارف ان البحر له ظلمة الساعة 2 بالليل وصطوبة، يعني البني آدم أطرافه بتتلج حتى لو عايز يسبح ولا يعوم ولا يعمل حاجة، وين أطرافه نشفت وفي بحر مالوش ساحل، ما تعرفش لو انت حتى بطل السباحه العالمي ما تعرفش انت ماشي بالطول ولا بالعرض. ما انا لا عارف خطوط سير في البحر، كنت اعرف ان انا هفضل ماشي كده اصل للشاطئ الثاني، لكن ممكن اكون ماشي بالطول مش عارف اي حاجه ولا طريق. هو ده التفويض، فقد الاسباب كلها. زي الاخ السعودي اللي انت شفت فاضل بقى نايم على ظهره بالبتاع دي وعمال يقرا في سوره الكهف وسوره تبارك وتحطه موجه وتنزله موجه والكلام لحد ما ربنا سبحانه وتعالى لطف به. وكانت المشكله ان ثاني يوم الجمعه كان اظن ماتش كوره لنا والكلام ده، فالدنيا كلها واقفه، يعني اللي يموت يموت، مفيش حد لا طريق ولا منقذ. التفويض تفقد الاسباب بالكليه، فما يبقى الا اعتماد القلب على الله عز وجل. فانت رجل نايم القيت سلاحك لا تملك من امر نفسك شيئا، يعني مراتك لو بتكرهك ولا حاجه تذبح وتكيفك 16 كيس ولا 30 كيس على حسب جثتك بقى، العز بقى بما يدخل في المساله دي. ممكن اي حاجه، انت بتدخل عمرك ما تفكر تقول انت حتى تم في الاكل ولا تشك فيها ولا الكلام ده ولا بتاع. فانت راجل نايم فوضت امري اليك، خلاص فقدت الاسباب الكليه لانك نايم ميت. فشوف الذكر، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، اي جهه تهرب منها الا الله، تهرب منه اليك. لكن انت لما تكون هربان من ظالم بتروح لواحد ثاني يحميك، لكن رب العالمين تهرب منه تروح فين؟ تهرب منه إليه، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه. آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل. فالكلمة موظفة مليانة معاني جميلة، كل ما تنزل بالمعنى وتعرفه الكلام ده تزداد به إيمان. فلما بقى نقرأ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، إذا كنت كده يسهل عليك عند الموت أن تقول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي الأمانة التي قال الله عز وجل فيها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا إله إلا الله هي دي الأمانة أيضا التي وردت في حديث حذيفة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال إن الأمانة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة. أظن عن حذيفة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الجذر جذر كل شيء أصله. قالوا ما الحديث؟ حدثنا حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. فقال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة. الجذر هو الأصل، أصل الشيء. فالأمانة هو الإيمان، الإيمان اللي هو أصل الكلمة بقى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنزل الإيمان في أصل قلوب الرجال، فلما نزل القرآن كان الإيمان متقدما، فلم ينكروا آية ولم يعترضوا على رب العالمين لا في قليل ولا في كثير، عشان الإيمان متقدم. كما روى ابن ماجه بسنة صحيح في مقدمة السنن عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمان. النهارده الجماعة اللي بيعترضوا على الآيات ويعترضوا على الأحاديث والكلام ده ليس عندهم إيمان متقدم. العملية بيضة خالص مفيش فيها أي حاجة. يرد عليه الحديث يقول لك معلش أنا مش مقتنع بيه، ده حديث أحاد ولا بد أن يبلغ مبلغ التواتر ومش عارف مين. حتى زي عمرو بن عبيد ده واحد بيقول له أتى فتوى فقال له إن 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 جاء إن سمرة بن جندب نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال ما تفعل بسمرة؟ قبح الله سمرة. عمرو بن عبيد ده كان يجمع خمسة ألوان من البدع، كل بدعة بهد بلد، أهو بني آدم واحدة عنده خمسة ألوان من البدع. وده بقى كانت علامة الصلاة وتلك ركبة العجز طلع بظا برة له، حتى كان المنصور إذا رآه يخضع لفرط زهده وتجافيه عن الدنيا. فده كلام ابن الدوزة، زاهد متصنع في الظاهر يحوي هذه البدع كلها. شوف المنصور لما كان يراه كان يقول كلكم يمشي روي، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد، بل كلكم زي السيارة أو التكتاج. التكتاج ماشي معطل الدنيا ليه؟ بيبص على الزبائن، بص يمين بص شمال منها يصور له ويقف في أي حتة، يقف في نص الطريق ما يمكنش ما يلحقش يركن، ما هي وراه اسطول تكتيات، اذا حب يركن كده اللي وراه هيبقى ماشي وخطف الزبون. زي الصياد برضه يدخل الغابه يدور بقى، الصياد مش داخل يجري والراجل فتح، لا داخل عشان يصطاد. فكل شيء يبص يمين يبص شمال، فين الغزال فين الزرافه فين البط فين مش عارف ايه الكلام ده. فهو يقول كلكم يمشي روين، كلكم ماشيين على ماسك ليه؟ بتدوروا على حاجه. كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. فازاي بقى وصل للزهد والعلامة الزهد وهو رجل يجمع خمسة ألوان من البدع؟ فده كلام إن شاء الله سنبسطه بإذن الله تعالى. فيقول له جندب ابن عبد الله البجلي تعلمنا الإيمان. إذا الإيمان بيتعلم. إزاي تتعلم الإيمان؟ هذا بحث برضه هنذكره إن شاء الله عز وجل، لأن في ناس عايزة تؤمن مش عارفة تؤمن. يقول لك اتعلم الايمان ازاي؟ انا ممكن اتعلم القراءه والكتابه واتعلم العلم واتعلم الاصول، قدامي كلام ممكن احفظه ممكن الخصه، لكن الايمان ده كيف اتعلم الايمان؟ فالايمان كان عند الصحابه كان متقدما على الوحي. لما نزل الوحي قالوا سمعنا واطعنا. حتى في المرات القليله اللي اعترضوا فيها مجرد ان بين لهم انتهى الامر. كما في حديث ابي هريره عند مسلم لما نزلت خواتيم البقره لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. هذه مشكله، كل بني ادم فينا تمر عليه من الخواطر ما لو نفذها لدخل النار بها. عايز يقتل وعايز يسرق وعايز يزني وعايز يشرب الخمر وعايز يعمل كل حاجه، الخواطر بتمر على الانسان. فلما نزلت صعب عليهم هذا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فجاءوا فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع. ماشي انا بدخل على كده، وسواس قهري داخل علي، بسمع شتيمة في قلبي، واسمع غض للقرآن في قلبي والكلام ده، وانا كاره وبعيط ليل نهار، خايف اموت على الكفر، خايف العقائد دي تستقر في قلبي واموت على الكفر. طب انا اعمل فيها ايه؟ كيف ازرها عن نفسي؟ والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طب انا اعمل ايه؟ عشان كده جم وقالوا ما نقدرش. فقال لهم اتريدون ان تقولوا كما قال بنو اسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا واطعنا. فقالوا سمعنا واطعنا وذلت بها السنتهم. فانزل الله عز وجل ايه الرخصه بعدها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فاناط المساله بعمل الجوارح. انما اللي خاطر يمر عليك دي اقذفها خلف ظهرك ولا تقف منها. يبقى في المرات القليله التي ما اعترضوا على الشرع وما عجبهمش الكلام، لا ده غير وارد عند هذا الجيل، لكن لما راوا هذا تحميلا عليهم ولا يستطيعون جاءوا اشفاقا على انفسهم ان يعذبوا بالقواطع. يعني حتى اعتراضهم او يعني توقفهم كان بمعنى شرعي. فعلمه النبي عليه الصلاه والسلام قولوا سمعنا واطعنا، خلاص لا يعارضون الامر، قالوا سمعنا واطعنا وذلت بها السنتون. فانزل الله عز وجل ايه الرخصه. وللحديث بقيه، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.